أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال فيما لو فرض موت أحد المتعاطيين فهل تلزم المعاطاة بذلك أو لا؟ وتقدم الكلام بالأمس بناء على الملكية، ووصل بنا الكلام بناء على الإباحة. وبناء على الإباحة أي أن المعاطاة التي صدرت من المتعاطيين غاية ما أفادت إباحة التصرف، فلو فرض أنه وما دام حيان يمكنه أن يفساخ بغض النظر عن تحقق الملزمات الأخرى، ما أتكلم عن الملزمات الأخرى، كما لو فرض أن العوضين موجودين أو تلف الثمن والمثمن موجود، قلنا التلف لا يسقط بناء على الإباحة مثلا التراد. فلو فرض أنه مات البائع بعد حصول البيع المعاطاتي فجاء الوارث، فهل الوارث يمكنه أن يفسخ المعاوضة أو لا يمكنه أن يفسخ المعاوضة بناء على أن البيع المعاطاتي يفيد الإباحة؟ هنا ثلاث محتملات في المسألة. المحتمل الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب، وهو أنه بناء على القول بالإباحة موردنا نظير الرجوع في إباحة الطعام، بمعنى أنه في موارد الإباحة المدار في جواز تصرفات المبيح على الرضا الباطني للمالك، فمتى ما كان هناك رضا باطني للمالك فإن الطرف الآخر يجوز له أن يتصرف، ففي مورد الإباحة يكون المناط على الرضا الباطني لمن؟ للمبيح، الرضا الباطني للمالك. فلا بد أن ننظر من هو المالك، فإذا كان تحقق منه الرضا الباطني جاز للمباح له أن يتصرف. إذن موضوع جواز التصرف ما هو شيخنا؟ الرضا الباطني للمالك. في زمان حياة البائع كانت هذه العين ملكا للبائع، فالمدار على رضاه الباطني، ولهذا متى ما لم يرضى ورفع يده عن رضاه لم يجوز للمباح له أن يتصرف. وبعد موته المفروض أن هذه العين المملوكة للبائع تنتقل لمن؟ لورثته، لأنه نقول بناء على الإباحة ما صارت ملكية. فبمجرد موت المورث تنتقل العين للوارث، فيكون المدار على طيب نفس والرضا الباطني للمالك الآن، وهم من؟ الورثة. فإذا فرض أن الوارث لا تطيب نفسه الآن في أن يتصرف الطرف الآخر في العين المملوكة له لا يجوز له أن يتصرف، وما دام هو مالك فيمكنه أن يفسخ. فيستطيع هذا الوارث أن يقول فسخت ارجع لي البعين لأنني أنا المالك لها. فحاله مثل إباحة الطعام، مثل لو والدي أباح الطعام لمن؟ لشخص، أباح الدار لشخص، وبعد عمر طويل توفى فأنا ورثت الدار. خلاص إذا ورثت الدار صارت الدار ملكا لي، فإذا المدار حينئذ في جوازي تصرفاتي المباح له على من؟ على رضاي، لأن أنا المالك. هذا هو المبنى الأول. قال وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك، من هو المالك الآن؟ الورثة، باطنا لم يجز له التصرف. فلو مات، لما قال فلو مات ما جاب التفريع بناء على القول بالإباحة، بس اتضح من خلال صدر العبارة. هذا أي اتجاه؟ الأول. الاتجاه الثاني يا شيخنا الأعظم، قياس موردنا على إباحة الطعام من قبل المورث قياس مع الفارق، ففرق بين الإباحة المالكية الإذنية الخبرية وبين الإباحة الحكمية من الشارع. بينا أكثر من مرة هذا المطلب، تارة نتكلم عن الإباحة الصادرة من المالك، أبحت لك أن تتصرف في داري، هذه إباحة مالكية، وتارة أنا قصدت التمليك وأنشأنا عقد تمليك العين بالعوض، إلا أن الشارع حكم بالإباحة، فهذه إباحة حكمية من قبل الشارع لا إباحة مالكية. وما ذكرته يا شيخنا الأعظم هذا مبني على قياس المورد بالإباحة مالكية، ومحل كلامنا في الإباحة الشرعية. فإذا كان محل بحثنا في الإباحة الشرعية لابد أن نرجع إلى موضوع حكم الشارع بالإباحة. إحنا بقى ندور مدار وين؟ حكم الشارع. الشارع عندما حكم بإباحة التصرفات الصادرة من إنشاء التمليك من قبل المالك، ما هو موضوع هذه الإباحة الشرعية؟ فإن قلنا أن موضوع الإباحة الشرعية هو أن الشارع إنما حكم بالإباحة بلحاظ صدور التمليك من المبيح ممن حكمت فيه بالإباحة، فندور حكم الإباحة مدار صدور التمليك من المالك. إذا صدر تمليك من المالك فأنا أحكم بالإباحة ما دام من صدر منه التمليك مالك، ما دام الموضوع موجود يعني إذا فرض أن المالك صدر منه التمليك والتسليط فالآخر مباح له أن يتصرف. والمفروض أن من صدر منه الإنشاء والتمليك خدا رحمة شكوند مات فينتهي أمد الإباحة يا شيخ أيدنا ينتهي أمد شنو الإباحة فهذه الإباحة الصادرة من الشارع لها أمد ما دامت العين مملوكة لمن صدر منه الإنشاء والآن المفروض العين ليست مملوكة لمن صدر منه الإنشاء الذي حكمنا على طبق إنشائه بالإباحة فتبطل الإباحة بموت المالك وينتهي أمد الإباحة مثل النسخ هذا مثل الزواج المنقطع ينتهي أمد الإباحة. نعم إذا قلنا أن موضوع حكم الشارع بالإباحة صدور عقد التمليك من المالك ولو كان مالك حدوثاً ولا يشترط الملكية البقائية فإننا نقول حكم الشارع بالإباحة ما زال موجودا. لو كان موضوع حكم الشارع بالإباحة المهم أن يصدر تمليك من مالك متى ما صدر تمليك من مالك حكم الشارع بالإباحة وإن فرض أن هذا المالك صار ليس بمالك بعد موته وانتقلت العين للورثة. إذا بنينا على هذا فتبقى الإباحة فلموجودك حكم شرعي حتى بعد موت من؟ المالك للا تدور مداره حتى ينتهي أمدها. فإذا ما زالت الإباحة موجودة والمفروض أن العين صارت مملوكة لمن؟ للورثة. فيأتي دليل الناس مسلطون على أموالهم فبناء على صحتي تطبيق دليل السلطنة في المقام نحكم أي دليل؟ دليل السلطنة. الناس مسلطون على أموالهم. وأما لو لم نقبل بالتمسك بدليل السلطنة في المقام لعدم صحة التمسك بالدليل في الشبهة حكمية ولا يثبت دليل السلطنة الكم هذا كم لمو كم هذا تصرف كمي ما يثبت بدليل السلطنة لو بنينا على ذلك فحينئذ ما هو المرجع استصحاب بقاء السلطنة ما موجود العلاقة اللي كنا نتمسك بالعصا المتكأ اللي كل مرة استصحاب بقاء السلطنة ما عندنا سلطنة ثابتة في زمان سابق حتى نستصحب بقاء السلطنة. فماذا نفعل حينئذ؟ نستصحب جواز التصرفات للمباح له الثابتة قبل موت المورث. قبل موت المورث يقول أنا يجوز لي أتصرف عندما مات المورث وهذا قال فسخته أشك في بقاء جواز التصرفات فأستصحب بقاء جواز التصرفات. فالمحكم استصحابات بلي حكمية لصالح من؟ لصالح المباح له. أو نستصحب بقاء الإباحة الشرعية مش الشارع صدر منه إباحة نعلم بثبوت الإباحة من الشارع قبل موت بل المالك بعد موت المالك نشوك، هل أن حكم الشارع بالإباحة ما زال باقيان لو قال فسخت أو ارتفع؟ فنستصحب بقاء حكم الشارع بالإباحة، واضح؟ إما أن نستصحب استصحاب موضوعي وهو استصحاب بقاء حكم الشارع بالإباحة، أو نستصحب استصحاب حكمي وهو جواز التصرفات. الأول حكم وضعي موضوعي، الثاني أحكام تكليفية. قد بعضهم ما يقبل جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية، جبنا له الاستصحاب في الأحكام التكليفية. خلاص استصحاب بقاء حكمه فلا يؤثر الفسخ، لأن حكم الشارع بالإباحة ما زال باقيا وسار المفعول حتى بعد قول الوارث فسخ فسخته، والنتيجة هي نتيجة اللزوم. هذا هو المبنى الثاني، دخل من مدخل غير مدخل الأول. المبنى الثالث أننا ندخل في هذا الباب من السيرة. إذا فرضنا أنه مات المورث وحكم الشارع بالإباحة، فهل يصح للوارث أن يطالب بالعين التي باعها المورث أو لا؟ يتمسك بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. أما السيرة العقلائية فإن المرتكز العقلائي لا يرى صحة مطالبة الوارث في التصرفات التي أجراها مورثه بالمعاطات. التصرفات التي أجراها المورث بالتصرفات المعاطاتية بيعا أو إجارة أو غيره لا يصح يقال إدامات المورث خلاص يجي الوارث يبطل جميع كل هالتصرفات، يقول الله رجعوا العين المستأجرة ورجعوا العين المبيعة، صدر من هذا البيع كم مئة بيع، يرجع كلها، أشبه باختلال النظام، هرج ومرج صغير. إذا جاء الوارث وأبطل كل هذه التصرفات يشبه بالهرج والمراج، اختلال النظام، وهذا خارج عن حياط المرتكز العقلاء. والشارع ما ردع عن المرتكز العقلائي، وهذا المرتكز بين ظهراني، وأنهم لا يقبلون بمطالبة الوارث لو مات المورث، وهناك ارتكاز عقلائي بأنه بعد موت المورث لا يصح للوارث أن له السلطنة على نقض تصرفات المورث. والشارع لم يردع عن هذه الارتكازات، فنستكشف من عدم الرد الإمضاء. هذا أولا سيرة عقلائية. وإذا ما قبلت السيرة العقلائية نرجية السيرة المتشرعية. السيرة المتشرعية قائمة على أنه الوارث ليس له السلطنة على نقض التصرفات الصادرة من المورث التي هي معاطاتية، وهذا الارتكاز المتشرعي يكشف عن تلقي المطلب عن طريق السنة، قول معصوم أو فعله أو تقرير بعد بحث الارتكاز المتشرعي، ونتيجة ذلك شنو؟ اللزوم. لكن تمسكا بالسيرة مو بالاستصحابات، احنا جرينا استصحاب الإباحة، هذا لا ما جرى الاستصحابات، تمسكنا بالسيرة العقلائية غير المرجوعة أو السيرة المتشرعة. دقق في هذا البحث. إذن ثلاث اتجاهات في تحليل هذا المطلب، أي أحسن واحد؟ ثاني لو الثالث أو الأول؟
يعني إذا ثبتت السيرة الثالث يعني تعين، يعني
ثبتت السيرة أكو سيرة؟
هذا ليس
نعم ما في سيرة،
الجزيرة من بحث الناس مستغرب
ليش؟
لأن ما عقد عليه المطاعات رتبت الإباحة يعني هو المطاعات على الإباحة ولم الوارث لم ينقض منفعته ولا لدي الإباحة.
لا يقول ينقض تصرفاته صدر منه تمليك شارع رتب معلك هو صدر منه تمليك تغض النظر عما حكم صدر منه تمليك هذا التمليك الذي صدر منه صارت عقود هذه عقود حصلت في وعاء الاعتبار بسبب تصرفات أنا لي السلطنة على أن أنقض هذه العقود تركوا عن حكم الشارع أنا الآن الوارث بحسب المرتكزات له أن ينقض أو ليس له أن ينقض الوارث هل له ولاية على نقض وسلطنة على نقض التصرفات التي صدرت من المورث بالبيع والشراء والإجارة والصلح فيقول هناك ارتكاز أن الوارث ليس له ذلك والشارع ما رد عن الارتكاز وبين ظهرانه الارتكاز ماكو فارق احنا نقول تصرف اعتباري بيع صدر من المورث قام مرتكز أن الوارث خلاص يقول صدر من أهله وقع في محله الوارث يجي وينقض التصرفات ما عندنا هكذا في المرتكزات العقلائية ما يقبلون لو جاء الوارث يقول يلا أنا الوارث أنا بنقض التصرفات تأملوا في المطلب هذا لا في ليش احنا ما ركز في الحكم احنا نركز في الموضوع صدور وتصرفات اتركوا الحكم صدور وتصرفات من المورث المورث صدرت منه تصرفات صدرت ممن له ولاية على العقد الشارع شنو حكم ما لي علاقة الآن إذا صدرت تصرفات في زمان ما ممن له الولاية على التصرف ثم مات من له الولاية هل له الأخ شخص الآخر أن ينقض تصرفات الولي قل المرتكز اتركوا عن الشارع حكم بشنه الآن لا موجودة العين شيخنا العين موجودة هذا تمام الكلام في فرض الموت إلى بعمار أما في فرض الجنون المفرض المقام الثاني لو جن مسكين حتى الدخل جننتوه مسكين لو جن صار مجنون على البحث آخر البحث صار مجنون لو جن بعد هذا التنبيه الطويل استجم مسكين عجيب
استجد
لو جن سمع أن البيع المعاطاتي لا يفيد اللزوم فجن البائع فهنا إذا جن البائع هل تلزم المعاطات بجنونه أو لا تلزم المعاطات بجنونه قال الماتن لا فرق في الجواب عن هذا السؤال بناء على الملك أو بناء على الإباحة جوابنا واحد حكايتنا واحدة ما فيها تفصيل بين الملك والإباحة بخلاف موت أحد المتعاطين قلنا على الملك لا يورث فيصير لازم على الإباحة يصير جائز عليه أما لو جنا فإنه على كليهما لا تلزم المعاطاة ليش لا تلزم؟ يقول لما ثبت من أدلة الولاية ركز على كلام الشيخ حتى لا تأتي الإشكالات على الشيخ عندنا أدلة عامة دلت على ثبوت الولاية على المجنون وأن كل التصرفات التي تثبت للمولى عليه تثبت لمن له الولاية فالشارع نزل الولي منزلة المولى عليه، فأي تصرف يفرض أنه ينفذ لو كان المولى عليه مو مبتلى بالجنون؟ فإنه يثبت هذا التصرف لمن؟ لوليه، لإطلاق دليل الولاية، وأن الولي قائم مقام جانشين، قائم مقام المولى عليه. ولو كان هذا المولى عليه فرض أنه ليس بمجنون، فرضا المعاطاة جائزة، فله أن يفسخ متى ما ثبت الفسخ لهذا على تقدير عدم جنونه، ثبت لوليه من باب إطلاق دليل فلا فرق حينئذ في ذلك بين فرض أن المعاطاة تفيد الملكية أو لا تفيد الملكية لإطلاق دليل الولاية، وأن هذا يقوم مقام المولى. والمفروض أن الشارع قال المولى عليه يثبت له حق الفصل لأن المعاطاة لا تفيد اللزوم، هذا بحثنا، فيثبت ذلك للولي. ومن هنا يتضح الفرق بين مسألة الموت ونسبة الوارث للمورث، وليست نسبة ولاية، وبين نسبة الولي إلى المولى عليه في باب الجنون، واضح إن شاء الله. فلا فيوجد فارق بين البحثين. ولو جن أحدهما أو كلاهما ما هو مشكلة، بس هذا من باب القدر الأقل، أحدهما كافي أو كلاهما، فالظاهر قيام ولي، قيام يعني دليل، راح لأي دلة؟ أدلة الولاية. قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين، الإباحة والملك، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه السادس، وتم والحمد لله في بحث ملزمات معاطاة. التنبيه السابع، في هذا التنبيه السابع، إذا فرضنا أنه حصل البيع المعاطاتي، وفرضنا أن هذه المعاطات لا تفيد الملكية، فهل إذا حصل تلف لأحد العوضين وصارت المعاطات لازمة، فهل ستصير بيعا بعد التلف، أو أن المعاطات بعد التلف معاوضة مستقلة؟ إذن السؤال أن المعاطات بعد التلف هل هي بيع أو معاوضة مستقلة؟ والغرض من هذا السؤال هو أنها لو كانت بيع تترتب عليها آثار البيع، كخيار المجلس، كخيار الحيوان، كالإقالة بناء على أن الإقالة في البيع، وغيرها، أحكام الربا وغيرها من أحكام البيع، وأحكام البيع كثيرة جدا تتميز بها عن سائر أو أن هذه معاوضة أخرى ليست ببيع. هذا هو الذي يراد بحثه في أي تنبيه سابع. نعم بناء العبارة، سيأتي تفاصيله أيضا، سيأتي أن الكلام بعدين الشيخ بيبين أنه الظاهر أن هذا التفريع على القول بالإباحة، اللي وين كان أول شيء ما قال، نقلسين مباشرة كلام الشهيد الثاني بعدين بيبين، فأنا من أول شيء قلت لك بناء على الإباحة. ما ندري الآن، إحنا نقول نسأل ما ندري، هل سؤال هل المعاطاة بعد التلف لو تلف أحد العوضين هل هي بيع؟ هل هي بيع أو معاوضة مستقلة؟ هذا سؤال. واضح شيخ عباس؟ هذا سؤال سيأتي الآن التفاصيل.
تلف له موضوعية أو اللزوم؟
نعم،
تلف هنا له
موضوعية. موضوعية له موضوعية، لأنه نفترض أنه قبل التلف ما عندنا لزوم.
نعم، أنا مثلا بعد اللزوم
لو قلنا المعاطاة لازمة أول ما تصل لازمة بيع، إذا يقول على رأي الشيخ المفيد، يعني على رأي الشيخ المفيد ما في التلف من باب الملزم، من باب لا خصوصية لا موضوعية للتلف، يعني المعاطاة بعد لزومها. الممثل الرسمي للزوم التلف الحقيقي أو التلف الحكمي عادة، هذا كلامنا، أن المعاطاة بعدما صارت لازمة، ما كانت لازمة صارت الآن لازمة، لزمت بوين؟ بالتلف عادة، إما الحقيقي أو التلف الحكمي أو بموت أحدهما على هذا على ما في خصوصية للتلف. الأدلة عامة والنكات عامة، هل تصير بيعا أو معاوضة مستقلة قبل اللزوم؟ ائتلا إباحة فيه مثلا الإباحة الآن سيأتي التفاصيل في الأدلة. خب، المصنف قبل أن يجيب عن هذا السؤال تعرض إلى كلام الشهيد الثاني، وكلام الشهيد الثاني فيه عدة مطالب. المطلب الأول، الشهيد الثاني في المطلب الأول ذكر السؤال الذي ذكرناه، يعني الغرض من طرح هذا التنبيه إثارة من؟ شهيد الثاني، يعني هو اللي سأل السؤال. فالشهيد الثاني ذكر في المسالك أن المعاطاة بعد حصول تلف أحد العوضين هل هي بيع أو معاوضة مستقلة؟ فقال يحتمل كلا الاحتمالين، أما الاحتمال الأول وهي أنها بيع فاستدل على ذلك بهذا الدليل. ركز معي، قال المعاطاة بعد التلف لا تخلو، إما أنها بيع أو هي معاوضة أخرى غير بيعية أو معاوضة جديدة ليس لها اسم في الشريعة. معاوضة جديدة من المسائل المستحدث هذا الصير، معاوضة جديدة ليس لها اسم في الشريعة، فإما بيع أو هي المعاوضات الأخرى المعروفة، مزارعة، مساقات، مضاربة، أو هي معاوضة جديدة لا ترجع إلى أحد المعاوضات الموجودة في الشارع. ونحن نريد إثبات، شنو نريد إثبات؟ الأول. فإذا بطل الثاني والثالث تعين شنو؟ الأول. أما أنها الاحتمال الثاني معاوضة شرعية فلي ليست هي بيع، ما عندنا عنوان من عناوين المعاملات اللي درسناها والتي ما درسناها بعد ينطبق عليها هذه المعاطات بعدت، ليست هي مضاربة وليست هي مزارعة ولا هي مساقات ولا هي إجارة ولا هي نكاح، نكاح مو معاملة. إذن أنا بعضهم قال النكاح معاوضة، بعضهم قال أشبه بالمعاوضة، لأن المرأة تبذل البضع بإزاء العواض في اللمعة. ذاكر هذا المطلب شيخ عباس، قالوا معاوضة إنما تشتريها بأغلى الثمن، بأغلى الأثمان. نعم، بعضهم قال أشبه بالمعاوضة. ليش قالوا أشبه بالمعاوضة؟ في اللمعة موجود بعد،
ما في النقل والانتقال.
البضع انتقل إلى ما انتقل البضع استمتاع إلا إذا كانت الزوجة هي الحاكمة بعد. أبذل الثمن بإزاء الانتفاعات، فالانتفاعات ملكتها، والعوض لا يشترط أن يكون عينا، يكفي الانتفاع، المنفعة والانتفاع تكون عوضا. خب إجارة الفروج صار هذا. خب على كل حال، فهي ليست معاوضة من المعاوضات المعروفة. وأما الاحتمال تقول معاوضة جديدة، فالشهيد الثاني يقول المعاوضة الجديدة يحتاج إلى دليل على نفوذها وصحتها، ولا دليل على إمضاء المعاوضات غير الشرعية، لأن أوفوا بالعقود وغيره إنما هو إمضاء للمعاوضات المعهودة عند الشارع. فلو كانت معاوضة برأسها مستقلة لا ترجع إلى العناوين الشرعية، تحتاج إلى دليل لصحتها، والمفروض أن لا دليل عندنا على صحة هذه المعاوضة. فإذا بطل الأخيران تعين الأول أنها بيع، فهذه المعاطات بعد التلف بيع. هذا هو الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال الأول غير صناعي، هذا الدليل يسمونه غير صناعي، هذا دليل مغالطة يسموه دليل غير صناعي. هذه الأدلة تخلي ثلاث احتمالات وتبطل احتمالين فيتعين الأول، مجرد بطلان احتمالين مو معنى أنه الثالث متعين الأول، يمكن هم الأول ليس عليه دليل، وإلا أنت تستطيع أن تغير التعبير فتقول لا يخلو إما أنها معاوضة غير بيعية، أو معاوضة بيعية، أو معاوضة مستقلة برأسها. أما كونها معاوضة بيعية فلا دليل عليه، باطل، لأن المعاوضة البيعية تمليك عين بعوض، وهنا لا يوجد تمليك عين بعوض، إنما فيه إباحة، وعلى الثالث أيضا باطلة، فيتعين الأول. لازم نجيب مقتضي بطلان الاحتمالات الأخرى لا يكفي في الاستدلال على المطلب، لا بد أن تأتي بالمقتضي لإثبات هاي كثير من المغالطات في الاستدلالات، يحصر إليك يقول خلي هالاحتمال، مع أن احتمال فيه بطلان، هذا فيه إشكال وهذا فيه إشكال وهذا فيه إشكال، خوي ما يركز، يقول هذا خلي على كتر، يجيب لك هذا الإشكال فيه هذا الإشكال فيه فيتعين. لا انت عكس، غير مكانهم، قل هذا يريد فيه الإشكال هذا يريد فيه فيتعين ذاك. فهذه طريقة غير صناعية في إثبات المطلع. هذا احتمال الأول أنها بيع. الاحتمال الثاني أنها ليست ببيع، والوجه في ذلك أنه المعاطات حين صدورها وإنشائها ليست بيعا، لأنها لو كانت بيع لحكم الشارع بنفوذها وترتب أثر التمليك والتملك فتفيد اللزوم. فإذا البيع عند الشارع أمضاه الشارع ويفيد اللزوم. والمفروض أننا نتكلم الآن على رأي الجميع، حتى الشيخ المفيد، أن المعاطات لا تفيد اللزوم، إما تفيد الملكية الجائزة وإما تفيد الإباحة. والمعاطات والبيع عند الشارع يفيد الملكية اللازمة، لا أنه المبيع سنخ عقد يفيد الملكية الجائزة وشنو، أو يفيد ويفيد شنو ويفيد أو يفيد الإباحة، ولا ينقض بالبيع الخياري، لأن البيع الخياري لأجل وجود الخيار والجواز حقي، هنا الجواز حكمي، ما عندنا بيع فيه الجواز حكمي. فإذا قبل شنو شيخنا قبل فرض التلف ليست بيع، أفادت الملكية الجائزة أو أفادت الإباحة. واضح عبارة الشهيد عند عامة تفيد الإباحة أو تفيد الملكية المتزلزلة. فإذا كانت المعاطات، هذا الإنشاء الإنشاء ليس بيعا حين إنشائه، كيف بالتلف ينقلب إلى بيع؟ كيف بالتلف ينقلب عما هو عليه؟ هو حين إنشائه ليس ببيع، فهل بالتلف ينقلب إلى بيع؟ يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه. البيع ما هي اعتبارية عند العقلاء؟ إنشائية، إما أن ينشأ بيع أو لا ينشأ بيع. هو إذا أنشأ مو بيع، بس إذا صار تلف انقلب بيع. شنو هذا الكلام؟ فإذا لا يمكن أن يقال أن المعاطات بعد التلف بيع. تفتين للمطلب، هذا هو المطلب الأول الذي ذكره الشهيد في المسالك. صرنا الآن ندرس كتاب ماذا؟ مسالك الأفهام للشيخ للشهيد الثاني. ولا تفهم اللمعة إلا بالمسالك. لا يمكن فهم كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية إلا بكتاب المسالك. من لا يقرأ كتاب المسالك مع اللمعة يكون فهمه للمعة في خلل، فيه نقصان، فيه ضعف. لابد أن تقرأ كتاب المسالك وتقرأ كتب الشهيد الأول، الدروس والذكرى والبيان والقواعد والفوائد. نعم، المسالك يعني تقرأه، يعني المسالك أوسع من الروضة تفصيل. نعم، عادة إذا أريد إذا تريد مطلب في الروضة في اللمعة، إذا تدرس لمعة وتدرس اللمعة لازم نتابع كتاب المسالك. عندك بعض الكتب مهمة حق دراسة اللمعة، كبحثنا مو في اللمعة، عندك كتب جوهرية في اللمعة، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي، جدا كتاب مهم في فهم اللمعة. ففيه كشف اللثام، اسمه كشف اللثام، كشف اللثام، يكشف اللثام، يطلع كثير من المطالب التدقيقية والتعميقية وبيان الأسرار والنكات والقيود، يوضحها الفاضل الهندي اللي هي مجملة في المسافة الروضة، بل الكاشف اللثام الفاضل الهندي يبينها ويوضحها ويكشف عنها. كنا نتابع كثيرا هذا الكتاب، جدا جدا مفيد في فهم كلمات الأعلام. نعم نعم، اللمعة كتاب عميق، اللمعة كتاب عميق وكتاب دقيق ودورة فقهية جدا مهمة وفيه تفريعات، ولا بد للطالب أن يستفرغ الوس ولا يستهين بدراستها ويدرسها كما ينبغي، فإنه ما يمر بدورة فقهية متكاملة أز أول تا آخر مثل هذه الفروع والتدقيقات. نعم، و فيه اللمعة. على كل حال الروضة قصدي، يعني قلنا اللمعة بعد خلاص الروضة. قال إن الشهيد الثاني في المسالك ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطات بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة. قال يحتمل الأول لأن المعاوضات محصورة وليست أحدها، يعني غير البيع، ليس أحدها يعني ليست المعاوضات غير البيع، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. ويحتمل الثاني لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف تصير بيعا بعد التلف؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هي الفائدة من هذا النزاع؟ انتهى الوقت. ما هي الفائدة من هذا النزاع؟ فلي قال وتظهر الفائدة كذا كخيار الحيوان. دققوا في عبارته، لو كان التالف الثمن أو بعضه. ليش قال هالعبارة؟ عبارات دقيقة. هنا ستأتيكم غير تأتيني يوم السبت عدة نقاط في العبارة وخلاف بين الشراح في فهم كلامه. الشهيد الثاني في المسالك، يأتي بيانه وتفصيله يوم السبت إن شاء الله تعالى.